بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. ولازلنا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم.
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان علاج ذلك هو ما ذكرنا، فانظر شدة هذا الحصار العسكري وقوة أثره في المسلمين، مع أن جميع أهل الأرض في ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادا. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا الأمر العظيم وحلوا به هذه المشكلة العظمى هو ما بينه جل وعلا في سورة الأحزاب بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا الإيمان الكامل وهذا التسليم العظيم لله جل وعلا ثقة به وتوكلا عليه هو سبب حل هذه المشكلة العظمى. وقد صرح الله تعالى بنتيجة هذا العلاج بقوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وهذا الذي نصرهم الله به على عدوهم ما كانوا يظنونه ولا يحسبون أنهم ينصرون به وهو الملائكة والريح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها.
أي أن الله سبحانه وتعالى نصرهم نصرا مؤزرا، كل ذلك ولم يكن في الحسبان أنهم ينصرون بهذا، لكن المسلمين أتوا بالسبب. والله عز وجل ينصر أولياءه إذا حققوا أسباب النصر، ومن أسباب النصر في غزوة الأحزاب الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه والتسليم له، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذه مشكلة لو تحصل في هذا العصر لربما أدى ذلك إلى هلكة البلد التي تحصل له. ما ظنك ببلد يجتمع عليها العالم كله عسكريا؟ فقد اجتمع الأحزاب من كل مكان على رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل الحصار العسكري الذي لا يستطيع أحد فكه، ناهيك عما كان مع المسلمين من يهود بني قريظة الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجأة توصل المشركون مع هؤلاء اليهود إلى قطع العهد الذي بينه وبين رسول الله، فخانوا رسول الله، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين عدوين، بين الأحزاب الذين اجتمعوا عليه من الخارج، وبين يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد معه من الداخل. فبالله عليك حدثني كيف النجاة. لو يحصل هذا الآن، مجرد أن يصدر قرار الآن بحصار اقتصادي أو حصار سياسي أو شيء من هذا على دولة من دول العالم، كم يحصل لها من دمار بسبب هذا. وأصبحت قوة الناس اليوم إنما تكون عن طريق هذا الأمر، استخلاص قرارات لفرض أنواع من الحصار وتضييق أنواع من المعاملات، فتعجز الدولة فتضعف فترفع راية التسليم. أليس هذا هو الذي حاصل في العالم كله؟ لو أنه حصار في باب من الأبواب حصل لحصل بذلك ضيق شديد. هكذا أعداء الإسلام يحاولون فرض هذا الحصار على المسلمين في كل عصر حتى يحصل الضعف. ولكن ما الذي حصل؟ أصبح عندنا عدوان قويان، الأحزاب من خارج المدينة واليهود من داخل المدينة، وبقي المسلمون وهؤلاء المسلمون معهم عدو آخر لا يقل ضراوة عن العدوين، وهم المنافقون الذين اعتذروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الله أكبر. اجتمعت كل القوى، أحزاب من الخارج وكانت لهم قوة شديدة، واليهود من الداخل، والمنافقون من عمق الجبهة لما قالوا واعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ ماذا حصل؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلى إيمان وتسليم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحره ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه لب القضية. والله عز وجل من فوق سبع سماوات، قوته غالبة، لا تغلبها قوة ولا تواجهها قوة، بل القوة منه سبحانه وتعالى. ولكن الله يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وميز الله سبحانه وتعالى النفوس، ونصر الله عز وجل أولياءه، وأرسل الله عز وجل ريحا فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم ولم تبق لهم قوة ورحلوا. فلما عاد النبي والصحابة جاءه جبريل وقال بني قريظة اذهب إليهم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، حتى للصحابة على سرعة المسير. وينطلق الصحابة رضوان الله عليهم ممتثلين أمر ربهم محافظين على فريضته، ولهذا اختلفوا لما دخل وقت العصر، أنصلي نقدم الوقت فإن النبي إنما أراد منا سرعة السير؟ قال آخرون لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ولنأخذ بظاهر اللفظ ولا ندخل بآرائنا ولا نجتهد، فالنبي أعلم صلى الله عليه وسلم. فصلى بعضهم مقدما الحكمة والعلة ناظرا إليها، وتأخر بعضهم مقدما ظاهر النص، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين حتى وصلوا إلى بني قريظة. فكان الحصار الشديد لهم حتى نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه، فما أخذت سعدا في الله لومة لائم، حكم فيهم بحكم لائم فوق سبع سماوات. أرى أن تقتل الرجال المقاتلة وأن تسبى النساء والذراري، فيقول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم لائم فوق سبع سماوات. فعدو أجلاه الله عز وجل بالريح. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأعداء أنزلهم الله عز وجل من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، وأعداء وهم المنافقون أخزاهم الله سبحانه وتعالى، أخزاهم الله سبحانه فقتلوا في نفوسهم، لأن هؤلاء إذا رأوا نصرة الإسلام وعلو الإسلام ماتوا في كل لحظة. كم يموت المنافقون الحاقدون الحاسدون الذين لا يريدون تقدم إسلام، بل يفرحون إذا ما حصل المسلمين الأزمات، ويحزنون إذا حصل للمسلمين الرقي والنصر. وكفى الله المؤمنين القتال، ولكن ابتلى الله عز وجل عباده ليعلم الصادقين، وتلك سنته الكونية. فهذه مشكلة، وهي مشكلة الضعف العسكري، لكن كيف عالجت وقومت؟ قومت بتقوى الله. والإيمان بالله عز وجل. كما أن مشكلة الفقر والحاجة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأصحابه إلى المدينة مشكلة كبيرة اقتصادية، قوم لا مال لهم تركوا ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضات الله عز وجل ونصرة لدين الله، وأنصار عندهم هذه الأموال لكن مشكلة وأزمة، لكن كيف على المسلمون عليها؟ على المسلمون عليها بالإيمان والعمل الصالح. هذا مالي أقسم بيني وبينك، تلك زوجتاي انظر أيهما أعجب إليك أطلقها لك، هذا قبل فرضية الحجاب. وكل مشكلة هكذا تحل بالإيمان بالله والعمل الصالح، ولهذا لا حل لأي مشكلة إلا بهداية القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي أخذ. حينئذ سترى العالم كالذبابة، ولو كانت فيه الأمريكا ولو كانت فيه الشيوعية ولو اجتمعوا عليك بالقنابل العنقودية والقنابل الذرية والصواريخ الضاربة والدبابات القاذفة والجنود الذين يتربى الواحد كما يربى الفحل، كل هؤلاء لا قدر لهم ولا قيمة لهم إذا ما حقق المسلمون تقوى الله عز وجل والإيمان بالله والعمل الصالح وانطلقوا من هذا المعين. حينئذ يرسل الله سبحانه وتعالى جنوده، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله يحب الصابرين. فهؤلاء المؤمنون لا يواجهون مشاكلهم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. أما نفذت أذواد الصحابة في بعض الغزوات وصار النبي ينحر بعيرا بعد بعير حتى جاءه عمر وقال يا رسول الله، يا رسول لو جمعت أزودة الناس فبركت عليها ودعوت لها بالبركة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأزودة ودعا عليها بالبركة فكثر والحمد لله. مشاكل تحل بأدنى شيء سبحان الله. لما نزل المسلمون بالحديبية ولا ماء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء ثم وضع في هذا البئر، فإذا البئر يتفجر ماء حتى سقى القوم وشرب القوم عن آخره. هكذا تحل المشاكل بتقوى الله، وليس هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو العصابة المؤمنة إن اتقت الله. ألم يوجه عمر وهو على المنبر يا ساري الجبل؟ لم يكن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الفاروق، حتى جل الله عز وجل له الأمر فقال يا ساري الجبل. ألم يسر الصحابة على الماء ولم يكن معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا على الماء؟ ألم يحصل هذا؟ أما كان المسلمون يحصدون هؤلاء المناوئين للحق في كل بلد يدخلونها، حتى خاض المسلمون في ممالك العالم يأخذون دولة بعد دولة، فمن البحر الأحمر حيث تعدوا إلى مصر وما أرجعهم إلى الأطلسي هناك، ثم قفزوا هنا إلى هذه الجهة إلى بلاد السند والهند وما وراء النهر حتى قفزوا إلى الصين هناك، ثم تجاوزوا البحر المتوسط ودخلوا الأندلس حتى تجاوزوا إلى فرنسا هناك. أليست هذه ممالك؟ أليست هذه قوى ودول؟ لكن داسها الإسلام بتقوى الله سبحانه وتعالى والأخذ لهداية القرآن. فيا ليت قومي يعلمون، ويا ليت العالم الإسلامي يعلم هذا، أن القوة الأولى وأن القوة الضاربة هي تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن القوة الغالبة هي تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، لكن لتعلموا أنكم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. خذ السبب لكن الأعظم من ذلك كله الإيمان، هذا هو السبب الأعم العظيم، السبب العظيم الأعم. ثم بعد ذلك يبارك الله عز وجل في القليل فيكثره، وفي الحقير فيعظمه، وفي الضعيف فيقويه. نعم لو أن المسلمين أتوا بهذا الأمر العظيم، وفي كل مجال من المجالات، في تعليم، في إعلام، في اقتصاد، في سياسة، ما في حل لمشاكلنا إلا أن ننطلق من شرع الله سبحانه وتعالى. مشكلة الفقر، مشكلة البطالة، مشكلة التعليم، مشكلة الإعلام، مشكلة الاقتصاد، مشكلة سياسة، جميع المشاكل. هذا هو الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. انطلق منها، عندك حل لجميع المشاكل من كتاب الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في التوحيد والعقيدة بس، في كل مجال، في كل باب من الأبواب. لكن من الذي يأخذ بداية القرآن؟ من الذي يأخذ بداية القرآن؟ هذا هو الحل يا إخواني، هذا هو الحل، أننا نقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، وننطلق من كتاب الله عز وجل، ونمشي وراء هداية القرآن. الغرب طيب ما عنده القرآن، فلهذا يعمد إلى مجالس وجامعات ومظاهرات وتعبير عن الرأي بطريقة معينة. الشيوعية ما عندها كتاب الله، فتلجأ إلى ماذا؟ كل بلد ما عنده قرآن فيلجأ إلى حلول يظنها حلولا. أما نحن عندنا القرآن، عندنا السنة، ننطلق من هذا. أما قاد هذا الجيل الذي أخذ بالقرآن؟ أما قاد العالم كله؟ أما قاد فيلم ملك فارس والروم؟ داسها الصحابة رضوان الله عليهم، داسوها داسوها. فين فارس؟ فين الروم؟ تمثل زي أمريكا مثل أمريكا والاتحاد السوفيتي الآن أو روسيا، فين راحوا؟ بل منهم رجال صاروا أئمة هدى ومصابيح أدوجة. من فارس صار رجال، ومن الروم صار رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعلى الله عز وجل بهم كلمة، حتى كان الإسلام هناك. وجاءنا من العلوم من بلاد فارس والروم ما جاءنا. ألم يكن الأئمة معظم الأئمة المشاهير من هذه البلدان لما غزاها الإسلام وأتاهم؟ سبحان الله، لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس. هذا سلمان الفارسي، وهذا صهيب الرومي، ووراء كل واحد من هؤلاء أقوام وأقوام لا حصر لهم. هذا هو الحل الذي ينبغي أن يعمد إليه الناس، ولا هذا ما في حل أبدا. حتى على مستوى بحكم من مستوى الدول الذين يعملوا في الحقل الإسلامي، لولاك الجماعات الإسلامية زعموا، وإن الإسلام لا يحارب الجماعات. ما في جماعات إسلامية، هذه جماعات حزبية، هذه جماعات جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية، سموها جاهلية ما تسموها إسلامية هذه. إن الإسلام لبراء من كل حزب وجماعة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، نكر في سياق النفي تفيد العموم، مؤكد بمن، لست منهم في شيء أبدا. كيف تكون جماعة إسلامية؟ إنما جماعات سماها النبي جاهلية. ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتنة جاهلية مو بإسلامية. حتى على مستوى هذه الجماعات الزاعمة الإصلاح فإنها تبتعد عن هداية القرآن. فكل حزب كما قال الله عز وجل بما لديهم فرحون، فالإخوان فرحون بما عندهم، والتبليغ فرحون بما عندهم، والدواعش فرحون بما عندهم، والقاعدة فرحون بما عندهم، والبرهاميين فرحون بما عندهم، كل جماعة فرحة بما عندها. فين الحل المنطلق من كتاب الله وسنة رسول الله؟ فين ربط الأمة بكتب السلف الصالح؟ فين العقيدة الناصعة الصافية؟ فين ربط الأمة بأكابرها وعلمائها؟ فين الرجوع إلى النص والإجماع؟ فين يا جماعات؟ فين؟ كل واحد يرجع لمؤسسته. هل رأيتم سقفا للإخوان أعلى من البنا؟ هل رأيتم سقفا لحزب الزور أعلى من ياسر برهامي ومشايخه؟ هل رأيتم سقفا للتبليغ أعلى من قادته محمد إلياس؟ منه أخذوا دينهم؟ ما في جماعة سقفها أعلى من مؤسسها، وهم ينشدون صلاح العالم، هم ينشدون تجنيد العالم لآرائهم. الإخوان هدفه كيف يكون العالم إخوانيا، والتبليغ هدفه كيف يكون العالم تبليغيا، وبرهان هدفه كيف يكون العالم برهاميا. كل جماعة إنما إسلاميا لا، شرعيا لا، يرجع إلى النص والإجماع. يبقى احنا فضحنا، لو ربنا جي، لو عندنا طلاب يحكمنا النصوص يبقى احنا فضحنا، يبقى احنا فضحنا. ولهذا كم خطب الإخوان بكتاب والسنة وهم الإخوان، كم خطب التبليغيون بكتاب والسنة وهم التبليغيون. ما في حس ولا خبر، ما في تحرك أبدا، منذ أن انشئت هذه الجماعات وهي هي. يا رجل ده التبليغ، التبليغ التبليغ يا رجل، اللي بيسمونا اللي يسمون الدراويش هؤلاء، ها؟ ما استطاع علماء العالم، لا ابن باز ولا ألباني ولا عبد الرزاق عفيفي ولا العثيمين ولا أحد، أن يبني فيهم حتى هدم التنظيم الذي يفعلونه 4 أيام واربعة اشهر واربعون يوما. ابدا يضحك لك ضحكة نصف متر والسواك في فمه وذؤابة العمامة خلف ظهره ولا يمكن تحوله عن الاربعة ايام ولا ثلاثة ايام ابدا ما يمكن. ولهذا شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل هل التبليغ في المملكة يختلفون عن التبليغ في غير المملكة قال التبليغ في المملكة في قطر في اسرائيل واحد. حتى لو رحت اسرائيل هتجد التبليغ فيها نفس المسألة. ما استطاع عالم ان يحول فيهم شيئا لانهم اصحاب هوى ليس اصحاب هدى. يطلبون زعامة امامهم ما يطلبون زعامة محمد. اقسم بالله واحد يقول وانا في المملكة في رحلة من الرحلات الاخيرة يقول انت ما عندكش الا التبليغ 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 وكذا. فدار حوار ومنه قال اسأل الله اسأل ان يحشرني مع محمد الياس. حتى كان واحد متعاطف معه في الاول قال له يا رجل اسأل الله ان تكون مع محمد بن عبد الله محمد الياس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حتى على مستوى هؤلاء سبحان الله كل حزب من بلدين فرحون ويقول لك احنا يعني نعلم العالم الاسلامي ونريد ان ننشئ العالم الاسلامي ويجي واحد يقول لك يعني هذه جماعات تعالج من ابعاد. إيه الاخوان يا اخي عندهم بعد والتبليغ عندهم بعد والسلفين عندهم بعد. يا اخي لابد من تكثف الجهود هذه وهذه الابعاد العالم الاسلامي يحتاج اليه. العالم الاسلامي لا يحتاج الى حزبيه ابدا. العالم الاسلامي يحتاج الى هدايه النص والاجماع الى هدايه القران والسنه الى هدايه سلف الامه الى هدايه الالتفاف حول الربانيين العلماء الراسخين الناصحين. واذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. كلام واضح ورساله واضحه ورساله سهله 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 رساله سهله واضحه. حتى على مستوى الخاص الامة السلفيين الذين يقولون نحن كتاب السنة بفهم سلف الأمة وغير ذلك حتى هؤلاء تجد حزبيات جديدة كل واحد حول شيخه جرحا وتعديلا. فمن عدله شيخه هو المعدل السني السلفي ومن جرحه شيخه هو المجروح وهكذا. سلفية أيضا حزبيات جديدة وكل واحد يعتمد على بعض تزكيات أو بعض أمور ويبث ذلك في الناس. نريد انطلاقة من كتاب وسنة انطلاقة احمد بن حنبل انطلاقة الشافعي انطلاقة مالك انطلاقة ابن تيمية انطلاقة الحافظ ابن كثير انطلاقة ابن عبد الوهاب انطلاقة العلماء هذه انطلاقة المتجردة التي تعتمد على كتاب وسنة. فان جرح فالجرح المفصل البين الواضح الذي عليه دليل من كتاب وسنة واذا عدل ووثق فالتعديل كالتجريح لا يكون ايضا الا ببينة وهكذا. نعم.
ولما علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص الكامل ونوه عن إخلاصهم بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أي من الإيمان والإخلاص. كان من نتائج ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. فصرح جل وعلا في هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليها وأن الله جل وعلا أحاط بها فأقدرهم عليها وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم. فدلت الآية على أن الإخلاص لله وقوة الإيمان به هو السبب لقدرة الضعيف على القوي وغلبته عليه له. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله تعالى في هذه الآية لم تقدروا عليها فعل في سياق النفي والفعل في سياق النفي من صيغ العموم على التحقيق كما تقرر في الأصول ووجهه ظاهر لأن الفعل الصناعي أعني الذي يسمى في الاصطلاح فعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع ينحل عند النحويين وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن كما أشار له في الخلاصة بقوله المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن. وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة وهذا هو الظاهر كما حرره بعض البلاغيين في بحث الاستعارة الطبيعية. فالمصدر إذن كامل في مفهوم الفعل إجماعا فيتسلط النفي الداخل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه وهو في المعنى نكرة إذ ليس له سبب يجعله معرفة فيقول إلى معنى النكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم. فقوله لم تقدروا عليها في معنى لا قدرة لكم عليها، وهذا يعم
لا قدرة، هذا مصدر فيكون منحل الفعل إذا سبق بهذا النفي، فيكون منحلا عن مصدر وزمن، وعند البلاغيين مصدر وزمن ونسبة، فيكون التقدير في ذلك لا قدرة لكم عليها، لم تقدروا عليها أي لا قدرة لكم عليها، ولا قدرة أي قدرة، لأنها تفيد العموم، فهذا فعل في سياق النفي ومن صيغ العموم، لأنه منحل عن مصدر وزمن ونسبة، أي لا قدرة لكم عليه. نعم.
وهذا يعم سلب جميع أنواع القدرة، لأن النكرة في سياق النفي تدل على عموم السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان كما هو معروف في محله، وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم، ولكن الله جل وعلا أحاط بهم فأقدرهم عليها لما علم من الإيمان والإخلاص في قلوبهم، وإن جندنا لهم الغالبون.
الله أكبر. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قدير. لما كان عندهم من الإيمان وليس عندهم قدرة، أدنى قدرة، ولم تقدروا عليها، الله عز وجل أحاط بها، ونصر الله عز وجل أولياء. نعم.
المشكلة الثانية هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإيذاء، مع أن المسلمين على الحق.
المشكلة الأولى مشكلة ضعف المسلمين، فكيف تعالج مشكلة ضعف المسلمين؟ تعالج بتقوى الله والإيمان، وأن نعود إلى الله عز وجل، وأن نصلح ما بيننا وبين ربنا، فتمسك بشريعته، هذا رقم واحد، خلافا للعلمانيين وخلافا للملاحدة وخلافا للزنادقة الذين لا يريدون سماع منا كلمة الله، شرع الله، ولا الرجوع إلى كتاب الله، ولا الرجوع إلى سنة رسول الله، يعتبرون هذه رجعية، وهذا هو سبب التخلف، أننا نتمسك بنصوص ونقول هذه النصوص كذا وكذا، هذا سبب التخلف. نعم.
المشكلة الثانية هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإيذاء، مع أن المسلمين على الحق والكفار على الباطل. وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتى الله جل وعلا فيها، وبيان السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه جل وعلا، وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحد فقتل.
يعني المشكلة الثانية هي عبارة عن استشكال، كيف الله عز وجل يسلط على المسلمين هؤلاء الكفار، مع أن المؤمنين على الحق وأن الكفار على الباطل، فكيف يحصل تسليط بعض الأحيان والنصرة بعض الأحيان لهؤلاء الكفار على المؤمنين كما حصل في أحد؟ نعم.
فقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ومثل بهما، وقتل غيرهما من المهاجرين، وقتل 70 رجلا من الأنصار، وجرح صلى الله عليه وسلم، وشقت شفته، وكسرت رباعيته، وشج صلى الله عليه وسلم. استشكل المسلمون ذلك وقالوا كيف ينال منا المشركون ونحن على الحق وهم على الباطل، فأنزل الله قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا،
قل هو أن هذا هو نفس الاستشكال، يعني كيف يحصل هذا أننا هزمنا أمام هؤلاء المشركين؟ فكان الجواب قل هو من عند أنفسكم. يبقى لماذا تحصل الدولة بعض الأحيان للمشركين على المسلمين، ويحصل النصر العسكري بعض الأحيان من المشركين على المسلمين؟ لماذا؟ الجواب قل هو من عند أنفسكم، إن الله سبحانه وتعالى يربي المؤمنين. نعم.
وقوله تعالى قل هو من عند أنفسكم فيه إجمال بينه تعالى بقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا، إلى قوله ليبتليكم. ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح لأن سبب تسليط الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين وتنازعهم في الأمر وعصيانهم أمره صلى الله عليه وسلم، وإرادة بعضهم الدنيا مقدما لها على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أوضحنا هذا في سورة آل عمران ومن عرف أصل الداء عرف الدواء كما لا يخفى. المشكلة الثالثة هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على كيان الأمة الإسلامية.
لما حصل أن الرماة عصوا بعض الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ما كان فكان لا فكانت هذه حكمة الله سبحانه وتعالى كانت هذه حكمة الله عز وجل حتى يعلم المسلمون أن النصر مقرون بالامتثال والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم صحابة فيهم رسول الله، فما بالك بالمسلمين وليس فيهم الرسول وليس فيهم الصحابة ولا فيهم التابعون ولا فيهم العلماء، ومع ذلك ينشدون حلا لمشاكل بعيدا عن امتثال القرآن. كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. يعني صحابة بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرون وأنصار، ومع ذلك حصلت الهزيمة لما خالفوا أمرا، فكيف ننشد تمكينا مع مخالفة أوامر وليس فينا لا الرسول ولا الصحابة ولا التابعون ولا العلماء الربانيون؟ نعم سبحان الله، سبحان الله. يعني الأمر سبحان الله قمة الوضوح يا أخوان. يعني أمامنا سبحان الله سبيل النصر، أمامنا سبيل النصر، وحينئذ سيؤدب كل أحد، لا خروج على سلاطين ولا كذا، دول خوارج على طول خلص، ولا منافق يطلع يقول البخاري هو سبب الإرهاب ولا كذا أصلا. هذا كيف يتكلم؟ ينطق رويبضي تعالى، يعرض هذا على السيف، علامات الزنادقة، علامات الزندقة هذه، من يتوب يرجع ولا تقطع رقبته. ما في حد اسمها حرية فكر يطلع يقول للبخاري ولا يطلع يقول لمسلم ولا يطلع يقول كذا وكذا. حرية فكر على نفسه ما تقبل، كيف حرية فكر على ميراث أمة؟ يصور للبخاري، يصور البخاري ويطلع من الغلاف بتاع البخاري منتقبته ملتحون، وحينئذ خلاص في لحظة واحدة مش حاجة اسمها لا انقلاب ولا نظام ولا واحد يعمل لك خلية في الدولة يجيب كذا وكذا أبدا. فالمسلمون لو أخذوا بهذه الشريعة في شتى بقاع الأرض لحصل هذا، لن تكون ثورات ولا نعرات ولا مظاهرات ولا إضرابات ولا خروج على السلاطين ولا فئوية يقول لك احنا الصناعية نعمل كذا اليوم، عندنا اعتصام وإضراب وكهربائية عندنا مش عارف ايه والنجارين مش عارف عندنا ايه ومش عارف لا 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 لا، ما في هذا. سير عمل لابد ان يمضي، لازم يمضي، كل واحد يعاقب اما حدا واما تعزيرا. كل هذا مع التربية الايمانية ايضا حتى يبذل الانسان بحب لانه تربى على الايمان كما فعل الانصار. الانصار ما الزمهم احد، الانصار قدموا اموالهم، والمهاجرون كانت عندهم العفة، بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق، فإيثار ولو كان بهم خصاصة وعفة مع وجود الفقر والخصاصة. فهنا حصل التوازن في لحظة، في لحظة ما في مشكلة، فيش حاجة اسمها واحد مش لا يأكل، مش لا يأكل لكن عنده إيمان، علليهم حتى يناموا ونكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ما عندنا شاكل، عندنا إيمان نقدم الكسرات من الخبز، نقدم هذا، عندنا إيمان نكسر المرقة فنتعاهد جيراننا، عندنا إيمان نربط الحجارة على بطوننا لو احتاجنا إليها أحيانا، ونحن نفرح مسرورون بنصرة الإسلام. اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. نعم.
المشكلة الثالثة هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على كيان الدولة، على كيان الأمة الإسلامية لاستلزامه الفشل وذهاب القوة والدولة، كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة الأنفال.
الله أكبر. المشكلة الثالثة اختلاف القلوب، المشكلة الثالثة اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على كيان الأمة الإسلامية، اختلاف القلوب. ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تختلف القلوب. في حديث عمر بن بشير في الصحيحين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر فرأى رجلا باديا بصدره فقال عباد الله لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم، ارجع لا تبدو بصدرك في صف الصلاة، فيؤدي ذلك إلى اختلاف القلوب، ارجع سبحان الله سبحان الله. اختلاف القلوب هذا أعظم طبعا المشاكل وأعظم القضايا. نعم.
فترى المجتمع الإسلامي اليوم في أقطار الدنيا يضمر بعضهم لبعض العداوة والبغضاء، وإن جامل بعضهم بعضا فإنه لا يخفى على أحد أنها مجاملة، وأن ما تنطوي عليه الضمائر مخالف لذلك. وقد بين تعالى في سورة الحشر أن سبب هذا الداء التي عمت به البلوى إنما هو ضعف العقل. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ثم ذكر العلة لكون قلوبهم شتى بقوله: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ولا شك أن داء ضعف العقل الذي يصيبه فيضعفه عن إدراك الحقائق وتمييز الحق من الباطل والنافع من الضار والحسن من القبيح لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي، لأن نور الوحي يحيا به من كان ميتا ويضيء الطريق للمتمسك به، فيريه الحق حقا والباطل باطلا والنافع نافعا والضار ضارا، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن أخرج من الظلمات إلى النور أبصر الحق، لأن ذلك النور يكشف له عن الحقائق فيريه الحق حقا والباطل باطلا. وقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم.
شوف الإلماحة، إلماحة الشنقيطي هنا يقول: ومن أخرج من الظلمات إلى النور أبصر الحق. إذن يا إخواني فائدة غالية، متى يبصر الإنسان الحق؟ إذا خرج من الظلمات. يبقى لا يمكن للإنسان أن يبصر الحق مع وجود الظلمات. فمتى يبصر الإنسان الحق؟ متى يؤتى الإنسان البصيرة؟ متى يحصل للإنسان الفرقان؟ إذا أخرج من الظلمات. يبقى تخلية ثم تحلية، فالتخلية أولا ثم التحلية. لابد البراءة من الباطل حتى يحصل الحق، لابد من نفي الألوهية والمعبودية إلا عن رب البرية سبحانه وتعالى، نفي وإثبات. قاعدة عظيمة جدا في كل باب، لأن كل باب دائر بين نفي وإثبات. انفي اثبت، لا تكن وكن، لا تقل وقل، لا تفعل وافعل، في كل مسألة أنت ماشي في كل مسألة. لماذا الكتاب هذا وليس كتاب الغزالي أو القرضاوي؟ لماذا المنهج هذا لا منهج البدع والأهواء؟ لماذا الإمام هذا لا غيره؟ لماذا؟ لازم نفي وإثبات. فمتى يحصل النور؟ إذا أخرج الإنسان من الظلمات، حينئذ أبصر. ولهذا أحيانا لا تبصر النور، الإضاءة هي موجودة لوجود ماذا؟ لوجود الظلمات، لوجود الضباب. زي الواحد بيكون ماشي في شبورة، الشمس طلع ولا لا يا إخوان؟ الشمس عم أرجاء العالم ولا لا يا إخوان؟ لكن لماذا لا نبصرها؟ لأننا في الظلمات، لأننا في الظلمات، لأننا في الضباب، أو بالضبط تماما زي الشبور بس حالكة. طبعا هذا وجه تقريب، ولا هي أشد من الشبورة هذه، لكن أحيانا هذا مثال تقريب. ليه؟ لأنه بيبقى مع طلوع الشمس، أحيانا الشبورة الساعة 10 ولا الساعة 9 لا أحد يبصر شيئا، مع أن الشمس طلع من 3 ساعات. ليه؟ لوجود مانع، هذا المانع هو هذا الضباب. كذلك أنت أيضا تقول: أنا على السنة وأخذ من أهل الأهواء ومن أهل البدع، وشيخ فلان الأشعري وشيخ فلان الصوفي وشيخ فلان الجهمي وشيخ فلان كذا، وأنا أيضا يعني أعرف السنة. لن تبصر الحق ما شاب مصدر تلقيك شائبة، لا يمكن. وعلى قدر الشائبة، على قدر الشائبة، على قدر حجب النور. واحد عنده كسوف كلي، في واحد عنده كسوف جزئي، وهكذا. محتاجين صلاة استسقاء، محتاج تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولجوء إلى الله واستغفار وإنابة حتى يرفع الله عز وجل ما بك. إنما في ناس عندها كسوف في الحق، هذا كسوف جزئي، كسوف كلي، لابد من الخروج من الظلمات حتى أصر. والله هذه فائدة من أغلى ما يكون، ولهذا الله قال عز وجل قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. فمتى يبصر الإنسان الحق؟ إذا لم يكن ثم نور، ثم ظلمة. فإن كانت ظلمة فلينظر إلى قدرها، إن كانت ظلمة حالك لا نور معها يبقى إذن لا بصر ولا فرقان، إن كانت جزئية أبصر من جزء الحق ما أبصر، وهكذا. نعم.
وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ضرب المثل بالصورة الحسية ليتقرر عندنا المعنى، هل يستوي ظلمات ونور؟ هل يستوي ظل وحرور؟ هل يستوي أعمى وبصير؟ هل يستوي حي وميت؟ عند جميع الناس، عند جميع البشر حتى الكفار، هل يستويان؟ أبدا. كذلك لا يستوي حق وباطل، ولا يستوي توحيد وشرك، ولا يستوي سنة وبدعة. نعم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ نعم.
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الإيمان يكسب الإنسان حياة بدلا من الموت الذي كان فيه، ونورا بدلا من الظلمات التي كان فيها. وهذا النور العظيم يكشف الحقائق كشفا عظيما، كما قال تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى قوله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ولما كان تتبع جميع ما تدل عليه هذه الآية الكريمة من هدي القرآن للتي هي أقوم يقتضي تتبع جميع القرآن وجميع السنة، لأن العمل بالسنة من هدي القرآن للتي هي أقوم، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان تتبع جميع ذلك غير ممكن في هذا الكتاب المبارك، اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن للتي هي أقوم تنبيها بها على غيرها، والعلم عند الله تعالى.
جزاء الله خيرا العلامة الشنقيط ورفع الله قدره، نسأل الله أن يثيب على هذه الوقفة مع هذه الآية، وقفة عظيمة تصلح كل جزئية فيها يا أخواني، خطبة كاملة كل جزئية. إن هذا القرآن يهدي التي أقول، خذ كل جزئية من جزئيات هذه الوقفات عند الشنقيطي وتوسع فيها بالاستدلال وكذا، هذه خطبة مستقلة، خطبة مستقلة. كل هداية من هداية القرآن ذكرها الشنقيطي، وهذا على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر. تخيل ما في القرآن من هداية، هذا من الذي يحيط هذا؟ لكن حسب كليات وعمومات في ذلك، وإلى هداية القرآن في كل مجال في كل لحظة مع كل نفس في كل باب من الأبواب. هداية القرآن الذي هو سر هذا القرآن، هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فما هدايته؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يخرج من الظلمات إلى النور. نعم. نكتفي به. يبقى إيه المشاكل الثلاثة يا إخوان اللي ذكرها؟ لأن كل مشكلة محتاجة خطبة. المشكلة الأولى يعني أهم المشكلات، هذه أهم المشكلات. علاج ضعف المسلمين طبعا دي أساس عمد، أظن دي قضية الساعة، قضية كل ساعة في كل زمان في كل وقت، كيف نعالج ضعف المسلمين، خصوصا وأن العالم الكافر أكثر وأن العالم المعادي أكثر، كيف نواجه هؤلاء؟ بالتقوى والعمل الصالح والإيمان. نعم. المشكلة الثانية. نعم. إزالة شبهة، وهي كيف يتسلط الكفار أحيانا على المؤمنين مع أن هؤلاء على الباطل. قلوا من عند أنفسكم، هذا حله، قلوا من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم فيها قلت من هذا، قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان في بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا إلى آخر ذلك. طيب الثانية الثالثة، هذه أهم بقى مشكلة، هذه أهم مشكلة. نعم. وهي مشكلة اختلاف القلوب، اختلاف القلوب، اختلاف الواقع بين الجماعات والفرق والطوائف، اختلاف في الأمة، ما هو بأمة واحدة، ما هي بأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، ما هي بأمة المهاجرين والأنصار في خندق واحد، سبحان الله، اختلاف وتناحر. خد على مستوى بسيط اهو، شوف احنا في البلد اهو، فين يلا الجامعات الثانيه، فين الاخوان؟ مش بقول لك احنا مع الاسلام، تعال احضر الدروس. فين حزب برهام اللي عمال يعلق اللوحات والصور على عواميد الكهرباء والحوائط والجدر الساعه 2 بالليل و3 بالليل وميادين وكذا وكذا؟ تعال، هذا ميدان، اعتبره ميدان من ضمن الميادين، تعال احضر الدروس. خلاف، احضر، احضر لمين؟ احضر لمين؟ اللي بتوع من الدوله، احضر لمين؟ تعال يا اخواني، احضر لمين؟ هكذا. شوف، وهم ده على مستوى اللي بيزعم ايه، اللي بيزعم ان هو بيدعو الناس الى الاسلام ويرد شريعة اسلامية لا شرقية ولا غربية، ودي ايه ان شاء الله، سلفية لا حزبية ولا خلفية. تعال، ابدا. انما الاسلام من جهتي انا، الاسلام من فكري انا، الاسلام من امامي انا. لو قال لي برهامي احضر بس هحضر. نعم، القوة إيمانية وقوة حسية. نعم.